بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن في المسألة الثانية حالات المستحاضة التي تطرأ عليها، إذ ليست المستحاضة على حالة واحدة، ربما تكون في الصباح مستحاضة قليلة ثم تطرأ لها حالة المستحاضة المتوسطة، أو كانت متوسطة وتطرأ عليها حالة المستحاضة الكثيرة. هذه هي الحالات التي تطرأ على هذه المستحاضة. ذكر حالات متعددة. الحالة الأولى ما إذا صلت صلاة الفجر ثم طرأ عليها متوسطة بعد صلاة الفجر، فهل يجب عليها الغسل لصلاة الفجر أم لا يجب عليها، لأن الصلاة قد وقعت جامعة للشرائط لا تحتاج إلى صلاة غسل حينئذ، وإنما الغسل للصلوات الآتية وسيأتي ذكرها. فحينئذ هل يجب عليها الغسل لصلاة الفجر؟ بلا إشكال، بل هو من القطعيات كما في الجواهر، وما يظهر من النصوص التي تقدم ذكرها من أن الغسل إنما يكون شرط لصحة الصلاة. هي هذه الصلاة وقعت جامعة للشرائط من دون أن تكون حالة متوسطة طارئة عليها حين الصلاة، فصلاتها صحيحة لا تحتاج إلى الغسل من بعد ذلك. وهل يكون الغسل للظهرين أو لا؟ هنا خلاف. فهل يجب عليها الغسل لصلاة الظهرين أم لا يجب عليها الغسل لصلاة الظهرين إلا في وقتها؟ ننقل كلام صاحب الجواهر في المقام، حيث ذكر بأنه لا يجب، ولكن ذهب صاحب الرياض إلى أنه يجب الغسل لصلاة الظهرين. الفرق كبير بين ما قاله صاحب الجواهر، لأنه وردت في الروايات صلاة الغداة، والغسل لصلاة الغداة بالنسبة إلى صلاة متوسطة، وللظهرين لم يرد في النصوص أن تغتسل لصلاة الظهرين. فلذلك لما قال صاحب الرياض بوجوب الغسل للظهرين تعجب صاحب الجواهر من كلامه، بل نسب هذا القول إلى اختلاف النسخ واشتباه النساخ. هذا ما ذكره صاحب الجواهر، ننقل كلامه في المقام. المصنف قال رحمه الله: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها لما ذكرنا بلا إشكال، بل هو من قطعيات الفقه كما قاله في الجواهر والسيد الوارد في المقام، وتقتضيه النصوص التي تقدم بعدها. وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ خلافون. هو يقول الأقوى وجوبه، كلام صاحب الجواهر. قال في الجواهر: ظاهر كلام الأصحاب العدم، كما صرح به في جامع المقاصد في مبحث الغايات والشهيد في الروضة، بل لعل المتأمل يمكنه تحصيل الإجماع على ذلك لتخصيصهم الغسل بكونه لصلاة للغداة، فإنهم ذكروا كله صلاة الغسل لصلاة الغداة، وقريب منه ما في صماع مصابيح الطباطبائي، ولكن ذهب جمع إلى وجوب الغسل للظهرين، ومنهم صاحب الرياض حيث استنكر عليه صاحب الجواهر وتعجب من قوله، بل نسبه إلى اشتباه النساخ. ثم قال رحمه الله: الأقوى وجوبه، جزم به صاحب الرياض، لا أنه أقوى، بل جزم في السيد الرياض بوجوب الغسل للظهرين. لما ذكرناه سابقا من أن المتوسط إنما توجب غسلا واحدا، المتوسط إنما توجب غسلا واحدا، كما أن الكثيرة إنما توجب الأغسال الثلاثة أو الأغسال الخمسة إذا فرقت بين الصلوات، إن المتوسط إنما توجب غسلا واحدا. هذه هي المستفاد من ظاهر النصوص. وأما اختصاصها بصلاة الغداة لأن شرط صحتها أن يكون الغسل قبلها لا لخصوصية الغداة في البين، وبما أن في مفروض كلامنا لم تكن متوسطة حال اتيان صلاة الغداة، فحينئذ ما كان عليها أن تأتي، ما كان يجب عليها الغسل. ولما أتت المتوسطة بعد صلاة الغداة فيجب الغسل للظهرين غسلا واحدا على المتوسطة، وهي من الشرط المتقدم. هذا الغسل شرط متقدم للصلوات، فهو شرط في صحة الصلاة لكنما شرط متقدم كما ذكرناه في بعض الأصول. يقول إنه إنما توجب غسلا واحدا، والتقديم إنما هو لاشتراط الطهارة أي صلاة الغداة بالطهارة لا للخصوصية في الغداة. ولذا ذكرنا سابقا أن ظاهر الأدلة كون الغسل الواحد شرطا لجميع الصلوات لا لخصوص صلاة الغداة كما فهمه صاحب الجواهر وغيره وقال بل يمكن دعوى الإجماع عليه. هم استفادوا من النصوص المتقدمة من أن هذا الغسل إنما هو شرط لصلاة الغداة، وبما أن صلاة الغداة لم تكن في حال المتوسطة فيسقط هذا الغسل حينئذ. ليس الأمر كذلك، بل أن المتوسطة يجب عليها غسلا واحدا في هذا اليوم لصلواتها، وأن هذا الغسل هما من الشرط المتقدم، ولم تكن للغداة الوارد في النصوص خصوصية حتى نخصص الغسل بهذه الصلاة فقط، فحينئذ لجميع الصلوات، بل أنها ظاهرة في كونه من الشرط المتقدم، ولازمه وجوبه لو حدثت المتوسطة بعد الغداة. بعد هاتين المقدمتين، لازم هاتين المتقدمتين يجب الغسل للصلاة الظهرين. هذه المرأة الآن متوسطة فيجب عليها غسل واحد، وبما أن الغسل شرط من الشرط المتقدم يجب عليها أتيان الغسل لصلاة الظهرين. هذا هو مفاد الأدلة والمستفاد منها. وما ذكره السيد في الرياض متين، وإن تعجب منه صاحب الجواهر بل نسب ذلك إلى اشتباه النسخ، أنه لم يتعجب من من يصدر من صاحب الرياض من ذلك، من أن ونسب إلى ظاهر الأصحاب من الاختصاص خلاف المنساق من الأدلة. أما ما ذكره صاحب الجواهر من أن الأصحاب قالوا بأنه على المتوسطة غسل واحد فقط هو لصلاة الغداة، إن هذا الاختصاص خلاف المنساق من الأدلة. الأدلة ما ذكرناه، المستفاد وظاهر الأدلة هي أن على المتوسطة غسل واحد، وبما أنه من الشرط المتقدم لازمه والنتيجة المترتبة عليهما أنه يجب الغسل للظهرين. الآن هذه متوسطة فيجب الغسل للظهرين. حالا ما ذكره ونسب إلى ظاهر الأصحاب من الاختصاص خلاف المنساق من الأدلة ومرتكز المتشرعة من أن الحدث لا بد له من رافع مطلقة. هذه المرأة الآن محدثة عليها حدث، حدث الحيض، حدث الاستحاضة، والاستحاضة متوسطة فيجب رفع هذا الحدث، رفعها إنما يكون بالغسل. حينئذ السيد الوالد يقول الصور المتصورة بالنسبة إلى هذه المرأة المتوسطة حدثت بعد صلاة الغداة. الآن تريد أن تدخل في صلاة الظهرين، فإما أن نقول بأن هذا الحدث لا يحتاج إلى شيء أبدا لرافع، أو نقول بأنه هذا الحدث وجد وارتفع بنفسه، متوسطة كانت الآن لصلاة الظهرين ما نحتاج لأنها رفعت هذا، أو نقول أنه حدث ولم يرتفع ولكن لا يجب الغسل، أو نقول بأنه حدث ويجب رفعه بالغسل. هذه هي المحتملات الموجودة. جميع هذه الاحتمالات باطلة إلا الأخير، فالمتوسطة حدث يجب رفعها، رفع هذا الحدث بالغسل، فيجب الغسل الظهرين. هذا هو الذي نقول. فما دامت هذه المرأة متوسطة، وإن حدثت المتوسطة بعد صلاة الغداة، لكن للصلاة الظهرين هذه الاحتمالات تأتي. احتمال أن هذا الحدث لا يجب رفعه، احتمال أن هذا الحدث أتى وارتفع، احتمال أنه حدث ولم يرتفع ولكن لا يحتاج إلى غسل، احتمال الرابع وهو أنه حدث يجب رفعه بالغسل. جميع تلك الاحتمالات الثلاثة باطلة إلا الاحتمال الأخير وهو الصحيح. هذا هو الذي نستفيده من الأدلة. ثم قال رحمه الله: وهل يجب الغسلين غسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه. قال الحالة الثانية هذا ولما عرفته، والأقوى وجوبه كما ذكرنا لهذا لما عرفته من ثبوت الحدثية المطلقة للمرأة المتوسطة هذا الحدث، وإن حدث بعد الصلاة صلاة الغداة، لكنها هذه حدث مطلق، فثبت وتحقق بالنسبة إلى هذه المرأة الحدثية المطلقة، يجب الغسل حينئذ للظهرين. هذا واضح. لما عرفت من ثبوت الحدثية المطلقة للمتوسطة المستفاد من الأدلة، لا حدث خاص لوقت لصلاة الغداة كما قاله صاحب الجواهر فيجب الغسل فقط لصلاة الغداة، بل حدث مطلق في أي وقت حدثت لهذه المرأة المتوسطة يجب عليها الغسل للصلاة الآتية. هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله: الأقوى وجوبه، وإن حدثت بعدهما فللعشيئين. وإذا حدثت المتوسطة بعد الظهرين هذه هي الحالة الثانية. الآن هذه المرأة صلت الغداة من دون أن تكون متوسطة، أو لم تكن أصلا مستحاضة، أو صلت الظهرين من دون أن تكون متوسطة، أو لم تكن مستحاضة أبدا، بعد الظهرين حدثت متوسطة، صارت متوسطة، حدث لها استحاضة والاستحاضة متوسطة، يجب الغسل للعشائين. لما عرفت من أن الاستحاضة بحد نفسها المتوسطة بحد نفسها حدث يجب هذه، يجب على المرأة رفع هذا الحدث، بما أن المتوسطة لا يرتفع حدثها إلا بالحيض، فحينئذ إلا بالغسل فيجب عليها الغسل. حدث مطلق، غسل واحد بالنسبة إليها لجميع الصلوات التي تصدر وتقع منها في هذا اليوم. الحالة الثانية: ما إذا حدثت المتوسطة بعد الظهرين فيجب الغسل للعشائين لعين ما ذكرناه سابقا بالنسبة إلى الظهرين. قلنا بأنه هذا هو الذي، لأنه حدث مطلق والغسل شرط من الشروط المتقدمة للصلاة فيجب عليها الغسل للعشائين. فالمتوسطة توجب غسلا واحدا، المتوسطة حدث غسل واحد في جميع هذا اليوم، فإن كانت قبل الفجر وجب لها، وإن حدثت بعدها فللظهرين، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين، لأن الغسل بالنسبة إلى المتوسطة شرط لجميع الصلوات، وإنه من الشرط المتقدم، فيجب عليها إتيان الغسل قبل الغداة إن كانت المتوسطة في حال صلاة الغداة، قبل الظهرين إن كانت المتوسطة بعد قبل الظهرين، قبل العشاءين إن كانت المتوسطة بعد الظهرين. هذا هو الحكم الذي استفدناه، وهو المنساق من الأدلة الواردة في المقام. ثم قال رحمه الله: وإن حدثت بعدها فللظهرين، وإن حدثت بعدها فالعشاءين انتهى، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتهما. الحالة الثالثة وهي ما إذا كانت مستحاضة متوسطة حال قبل الغداة لكن وجب عليها الغسل لصلاة الغداة، لكن تركت الغسل إما عصيانا أو نسيانا وصلت صلاة الصبح، صلاتها باطلة وحين لفقد شرطها، ولكن وكذلك لو كانت هناك قبله ولم تغتسل لها عصيانا وجب للظهرين، وإن انقطعت قبلهما كانت مستحاضة متوسطة حين الغداة لم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا ثم انقطعت المتوسطة قبل الظهرين، فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ خلاف بين الأعلامين. الحالة الرابعة ما إذا كانت متوسطة قبل الفجر ثم انقطعت قبل الظهرين أو قبل الفجر أيضا، ففي الفرض الأول إذا تركت الغسل لصلاة الفجر عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين لما تقدم من تحقق الحدثية المطلقة، ويجب على المتوسطة غسلا واحدا لكل الصلوات التي تقع منها في هذا اليوم، فحينئذ ويجب عليها إعادة صلاة الفجر لفقد شرطها، وهو شرط غسل الطهارة من الحدث لوقوعها بغير غسل الذي هو شرط في صحتها كما عرفت سابقا. وإن استشكل صاحب الجواهر هنا لعدم مشروعيته بعد فوات المحل، قال صاحب الجواهر بأنه لماذا يجب عليها الغسل بعد صلاة الفجر؟ هي كانت مكلفة بأن تأتي صلاة الغداة مع الغسل، تركت الغسل عصيانا أو نسيانا، الآن لما يجب عليها؟ ما هو الدليل على وجوب الغسل عليها بعد الفجر خصوصا إذا انقطع عنها المتوسطة؟ لماذا انقطع عنها المتوسطة؟ ما هو الدليل على وجوب الغسل عليها؟ هي كانت مكلفة حين اتيان الفجر صلاة الفجر، تركت هذا الغسل عصيانا أو نسيانا وصلت صلاتها باطلة، يجب عليها إعادة الصلاة. أما بعد ذلك يجب عليها اتيان الغسل حينئذ؟ هذا يحتاج إلى دليل وهو مفقود، إذ القيد مقيد بصلاة الفجر. هو قال استشكل صاحب الجواهر فيه لعدم مشروعية الغسل بعد فوات المحل الموظف لها شرعا، ولكن عرفت مما تقدم من أن الغسل للمتوسطة إنما هو غسل واحد لجميع الصلوات التي تقع في هذا اليوم، وبما أنها تركت الصلاة الغداة حينئذ فتركت الغسل لصلاة الغداة يجب عليها الغسل، الآن متوسطة يجب عليها الغسل. هذا بالنسبة إلى صلاة الفجر لو تركت الغسل عصيانا ونسيانا أو نسيانا يجب عليها الغسل لصلاة الظهرين. أما في الفرض الثاني أو قبل الفجر، أنها تركت قبل الفجر، إنها كانت متوسطة قبل الفجر ثم انقطعت قبل الظهرين أو انقطعت قبل الفجر، كانت متوسطة طوال الليل، كانت متوسطة قبل الفجر انقطعت المتوسطة عنها، فهل يجب أن يأتي بالصلاة بغسل لصلاة الفجر؟ لأن وجود الدم، قالوا بوجوب الغسل، لأن وجود الدم وقتا ما هو حدث موجب للوظيفة أي الغسل، هذا حدث، كانت هذه المرأة متوسطة في طول الليل ولكنها انقطعت المتوسطة قبل الفجر، فهو حدث ما في أي وقت حدث لابد لها أن تخرج من هذا الحدث بالغسل، هذا قالوا بهذا الأمر موجب للوظيفة مقررة له هو وقت الصلاة، ولا يعتبر وجوده في الوقت، لا يعتبر أن يكون تكون المتوسطة مستمرة إلى وقت الصلاة، بل نرى أن المتوسطة حدث بحد نفسها، فإذا كانت حدثا بحد نفسها معناه يجب رفعها، ورفعها لا يكون إلا بأن يأتي بالغسل، تأتي بالغسل، هذا هو الحكم الذي نستفيده من الأدلة، إلا إذا شرطنا بأن الغسل وظيفة للوقت، بما أن وقت الفجر لم تكن متوسطة فلا يجب عليها الغسل، إما أن ننظر إلى الحدث بأن المتوسطة بأنها حدث بحد نفسها فيجب رفعها بالغسل، وإما أن ننظر إلى أن المتوسطة حدث في الوقت للوقت والغسل للوقت، وبما أن وقت الفجر لم تكن متوسطة فلا يجب عليها، هذان رأيان لا بد أن نستفيدهما من الأدلة الواردة بالمقام. أغلب الفقهاء ذهبوا إلى أنه المتوسطة بحد نفسها حدث، أي وقت حدثت هذا تحقق هذا الحدث يجب رفعها بالغسل، هذا هو الحكم بالنسبة إليها. الآن هذه المرأة لم تكن متوسطة حين إتيان صلاة الفجر، لكنها قبل ذلك كانت متوسطة، هذا الحدث إنما يرتفع بالغسل، هذا هو رأي جمع كثير من الفقهاء. ولكن ذهب بعضهم إلى أنه نرى الوقت، وقت الصلاة إن كانت متوسطة فيجب عليها الغسل، إن لم تكن وقت الصلاة متوسطة فلا غسل عليها، هذا أنا رأيان في المقام، ولا يعتبر وجوده في الوقت، وإن قال بعضهم بأن العبرة بالكثرة والقلة أوقات الصلاة، فكثرة المتوسطة استحاضة وقلة الاستحاضة إنما ينظران إليها في أوقات الصلاة، وأما أنها حدث بحد نفسها وليس الأمر كذلك، هذا هو رأي بعض الفقهاء. ولكن هذا الرأي خلاف ظواهر النصوص، وإن قال في الذكرى إن معتبرة الحسين بن نعيم الصحاف مشعر بأن الاعتبار هو بوقت الصلاة فلا أثر لما قبله، ففي مفروض مثالنا أن المرأة هذه كانت متوسطة في الليل إلى قبل الفجر، حين الفجر هذه المرأة لم تكن متوسطة فيجب عليها الوضوء، فقط الوضوء لا يجب عليها الغسل، ننظر إلى وقت الصلاة، القلة والكثرة إنما تنظر إلى في أوقات الصلاة، لا مجرد حدوث الكثرة وقتا ما في أي وقت من أوقات هذا اليوم، ولكنما قالوا بأن نعم اعتبرت حسين بن نعيم الصحاف يشعر بذلك، وسيأتي ذكر هذه المعتبرة ومناقشة دلالتها إن شاء الله.